أهلا بكم. ضد الجميع لكن ليس بجنون، بل بفاعلية لافتة لخلق أفكار مضادة رافضة للحداثة والليبرالية الغربية. هكذا كان مؤلف أحد أشهر الكتب في روسيا، والذي نال اهتماما كبيرا في دوائر صناعة القرار هناك، حتى أنه أصبح مقررا إلزاميا في الأكاديميات العسكرية. ووصفه علماء السياسة في الغرب بأنه المانفيستو الذي يخبرنا إلى أين تتجه السياسة في روسيا. ألكسندر دوغين، عقل بوتين كما وصفته الصحافة العالمية، الفيلسوف الذي اعتنق المسيحية الأرثوذكسية في مخالفة صريحة لتقاليد عائلته السوفيتية، وآمن أن الدين هو الملجأ الآمن لروسيا قوية وموحدة وفاعلة. خلاصة نظريته تنص على أنه ينبغي على روسيا أن تدشن مرحلة التغيير بناء على أسس أخلاقية جديدة بديلة عن القيم الاستهلاكية المادية. والنظرية تعيد تفسير الصراع العالمي كصراع سياسي جغرافي جيوبوليتيكي وليس أيديولوجي بين الشيوعية والرأسمالية، وهي تفسر سياسات بوتين البراغماتية طوال عقدين من الزمن. لخص دوغين الوراثية في النظرية السياسية الرابعة لتمثل أيديولوجية الكرملين والنخبة الحاكمة هناك، باعتبارها بديلا للنظريات الثلاث السائدة في القرن الماضي: الشيوعية، الفاشية، الليبرالية. ولد عام 62، والده ضابط سابق في الكي جي بي، والدته طبيبة. طرد من معهد موسكو للطيران لكونه يحمل أفكارا مناهضة للسوفيت وضد الإلحاد والمادية. أنشأ عددا من الحركات السياسية تقوم على النزعة المسيحية القومية، حائز على درجتي دكتوراه في الفلسفة والأخرى في العلوم السياسية. له أكثر من 60 كتاب، أهمها الأوراسية الجديدة وأسس الجغرافيا السياسية كتابه الأهم. عمل أستاذا في جامعة موسكو، أشرف على تأسيس دار نشر عدة مجلات، يتحدث 9 لغات، ويطور عقيدة سياسية تقوم على فكرة استثنائية روسيا ويسعى إلى مزيد من البوتينية. قال لي: نحن نريد قيصرا جديدا في روسيا. مشاهدينا الكرام، ألكسندر دوغين المفكر والفيلسوف الروسي ضيف المقابلة، فأهلا ومرحبا بكم. بين تيهين، كان ذلك قدر روسيا الذي لازمها منذ النشأة، تيه الجغرافيا والحدود والتمدد والانكماش، وتيه الأيديولوجيا، من القيصرية وحكم الطبقة الارستقراطية وصفوة النبلاء والأمراء إلى عهد الشمولية المطلقة وحكم العسكر. كان ذلك التحول الجذري الذي شهدته روسيا مع اندلاع الثورة البلشفية مطلع القرن الماضي، لتعود عقدة الجغرافيا مجدداً للبلاد التي لا تكتفي يوماً بما هي عليه. شكل الاتحاد السوفيتي أكبر دولة وطنية حديثة، لكن ذلك لم يصمد طويلاً، فقبل أن يطوي القرن صفحته تفككت البلاد وانقسمت شظايا، لتشتعل مجدداً تحديات الأيديولوجيا وتخبطاتها وتحتل أهميتها لدى النخبة الروسية. البريسترويكا، محطة الليبرالية الهشة الانتقالية، الرئيس الجديد القوي القادم من أقبية المخابرات، عهد الدولة الوطنية الأوراسية. وهكذا تظل البلاد الباردة تلهث خلف هوية تحفظ لها مكانتها ونفوذها. دكتور، سؤالي الأول: في أي أسرة نشأت؟
نشأت في عائلة سوفيتية بسيطة، والدي كان عسكرياً ولم يخبرني أن المقصود بالعسكري هو لجنة أمن الدولة المعروفة بكيجيبي. والدتي كانت طبيبة، أي إننا عائلة سوفيتية بسيطة. أما جدتي فقد عملت في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، وأنا إنسان سوفيتي بسيط، ولدت في موسكو ومن أهالي موسكو، مواطن سوفيتي عادي، وبالتالي لا يوجد أي شيء مميز.
لكنك في مرحلة مبكرة من شبابك صادمت هذه الأفكار، اختلفت مع هذه البيئة مع واقعها. ما الذي كان يزعجك أو لا يرضيك أو لا تقبله في الحالة السوفيتية التي عشت فيها؟
انتلكتوالني пробуждение философское пробуждение оно началось с уже позже когда мне стало 18 лет.
انطلاقتي الفلسفية أو العلمية بدأت عند بلوغي سن 18، حين تعرفت إلى عدد من الناس، أحدهم حيدر جمال، وهو عالم إسلامي وفيلسوف معروف من أصل أذربيجاني. أما معلمي الآخر السيد جولوين فكان شاعراً. هذا الوسط الذي نشأت فيه كان تقليدياً، أحدهم كان فيلسوفاً عاش في القاهرة، وأنا تعرفت من خلالهم على هذه التوجهات أو هذه المدرسة التقليدية. وذات يوم أدركت مصيري. كان يبدو لي وكأن الوضع السوفيتي غريب علي، وفهمت أن وطني هو التقاليد أو العالم الروحي، عالم الأديان. وحين ذاك الواقع السوفيتي الهادئ الذي تعودت عليه أصبح جحيما بالنسبة لي، وفهمت أن المجتمع الذي أعيش فيه خال من القيم الروحية، وهناك هوية اصطناعية. منذ ذلك الوقت بدأ تكوني كمنشق، إذا استخدمنا المصطلح بهذا المعنى، وقررت أن أسير في طريق خاص بي.
كأنك كنت بروفيسور دوغين آخر من ثار وانشق عن السوفيت، وأول من طالب بعودة أسست حزب البلشفي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. ألا يوجد تناقض بين الأمرين برأيك أم ماذا؟
после того как Советский Союз пал при этом в этот период я был
عقب تفكك أو انهيار الاتحاد السوفيتي، وفي تلك الفترة كنت خصما شرسا للسلطة السوفيتية. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي جاءت الرأسمالية إلى روسيا، والرأسمالية كانت أسوأ بالنسبة لي من السلطة السوفيتية. أنا لم أكن شيوعيا، وأنا تحدثت آنذاك عن إحياء الإمبراطورية الأوراسية، وحتى بعض الجوانب القومية التي وجدت في الاتحاد السوفيتي السابق. وقد أعدت النظر في موقفي السلبي من الاتحاد السوفيتي عندما قارنت بينه وبين الرأسمالية. اخترت الاتحاد السوفيتي، ولكن بعد سقوطه فكان نظام يلتسن غريبا علي، وكنت أشعر بمعارضتي لهذا النظام لدرجة أن ماضي الاتحاد السوفيتي كان يبدو لي أجمل.
هل تشعر اليوم بغربة داخل هذه المنظومة السياسية الفكرية التي تحكم روسيا اليوم، أم أن الأوضاع التي أسس لها بوتين هي امتداد لأفكارك وتلائم ما تريد لروسيا؟
في ظل بوتين الحياة تبدو أفضل من أي شيء آخر. بين كل الأنظمة التي عاصرتها ثلاثة أنظمة: سوفيتي وليبرالي ونظام بوتين. فنظام بوتين هو الأفضل من الجميع، لأن هذا النظام يقوم على قيم تقليدية ومجتمع محافظ، ولكن ورثة الإلحاد السوفيتي والنزعة المادية المستمرة منذ تسعينيات القرن الماضي قوية لدرجة أنها لا تسمح للنزعة المحافظة الروسية والقدرات الروسية بالتقدم. ففي روسيا بوتين هناك إيجابيات، ولكن هذه الإيجابيات لا يمكن أن تزدهر إن أمكن القول.
جرت العادة أن الفلسفة الحديثة ومعظم الفلاسفة يميلون للإلحاد والفكرة العلمانية وتحييد الدين والابتعاد عنه. أنت تنظر للدين بمنظور مختلف، هل هذا صحيح؟
أولاً، أعتقد أن الدين يحمل في طياته عقيدة شمولية، إنجاز التعبير. لا يمكن أن نركز نظرنا فقط على إنقاذ الروح أو على التواصل مع الرب. الإسلام واضح ومفهوم، فالإسلام ليس دينا فقط، وإنما هو فلسفة سياسية واجتماعية وربما اقتصادية. الإسلام مثلا يتحدث عن الربا، والبعض يعتبر أن الإسلام سياسي والمسيحية غير سياسية. فالتقاليد المسيحية الأرثوذكسية لم تتحدث عن إنقاذ أو خواص الروح، بل تحدثت عن ضرورة أن يكون النظام ملكياً مقدساً ويقوم على مبادئ لا يجمعها أي صلة بالديمقراطية الليبرالية. كان هذا المجتمع يتميز بشكل جماعي، وبهذا يرتبط إلغاء العبودية في النظام المسيحي. هناك تصور كاذب عن الدين المسيحي مفاده بأنه لا يتضمن قياسا سياسيا، ولكن في الحقيقة هناك إشارة إلى ذلك أكثر مما هو الحال في ديانات أخرى، ولكن ربما بشكل مقنع نوعا ما.
بروفيسور دوغين، نقول في العربية لا كرامة لنبي في قومه، هل تشعر بأنك بالامتنان كونك مثقف ومفكر وفيلسوف يتم تبني آراءه من قبل الدولة الروسية، من قبل زعيم قوي هو فلاديمير بوتين، من قبل المؤسسات العسكرية، من قبل الكرملين، وتجد ما تتحدث عنه على أرض الواقع يطبق اليوم في روسيا البوتينية، فيما مفكرين ومثقفين وفلاسفة في مجتمعات أخرى معزولين وبعيدين عن مراكز اتخاذ القرار، وربما يزج بهم في السجون حتى؟
فيما يتعلق بالشعب أو الشارع الروسي بمفهومه الواسع، موقفي وفلسفتي تقوم على حب عميق لشعبي، وأحاول أن أعبر عن أفكاري وتطلعات الشعب. وبالتالي انظر إلى روسيا، هناك الرئيس بوتين وهناك الشعب، وبوتين وكأنه يجد جواباً عن كل ما يهم الشعب، وأنا أحاول أن أضفي على هذه الصورة قياساً فلسفياً. هناك بوتين وهناك أنا وهناك الشعب، ولكن هناك أيضاً نخبة، فالنخبة هي ليبرالية ما عدا العاملين في مؤسسات القوة. النخبة تسعى لعرقلة مثل هذا التطور الذي يحدث ربما عند بوتين وعند الشعب. فالنزعة الغربية بداخل روسيا ما زالت تمثل قوة كبيرة، وهذه القوة تعرقل سعي روسيا كي يكون لها تاريخ خاص بها.
تتحدث 9 لغات أو 8 لغات بروفيسور دوغين؟
تعلمت العديد من اللغات، وأجيد التحدث بغالبية اللغات الأوروبية، وهي الألمانية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية. أحب اللغة العربية وبدأت بتعلمها منذ 30 سنة، ولأن اللغات السامية تهمني، واللغة العربية تنتمي إلى أسرة اللغات السامية مثل اللغة الفارسية، وأنا أحاول أن أقرأ النصوص الفارسية على الأقل. أنا فهمت ربما اللغة العربية، ولكن كأساسيات هذه اللغة فقط، وهي لغة جميلة جدا، وهي لغة القرآن الكريم. وللأسف الشديد هذا خطأ مني بأنني لم أتعمق في دراستها.
بوتين، رجل روسيا القوي. بدأ فلاديمير بوتين الذي ولد عام 1952 مشواره السياسي في صفوف جهاز الكي جي بي، وعمل في أوروبا الشرقية بعد تخرجه من كلية الحقوق متخصصاً بالعلاقات الدولية. تدرج في المناصب حيث عين رئيساً للوزراء من قبل بوريس يلتسين، وبعد استقالة الأخير خلفه في منصب الرئيس عام 99، وانتخب للمنصب في مارس عام 2000. في العام 2004 أعيد انتخابه رئيساً، وفي عام 2008 اضطر للتخلي عن المنصب لأن الدستور لا يسمح بثلاث ولايات متتالية ليعين بعد ذلك رئيساً للوزراء. في مارس من العام 2012 فاز بوتين بولاية ثالثة مدتها 6 أعوام، ثم انتخب عام 2018 رئيساً للمرة الرابعة. يلقبه الكثيرون بالقيصر الطامح إلى إحياء مجد الإمبراطورية السوفيتية الضائعة. لماذا تشكل مسألة هوية روسيا قضية؟ يعني روسيا بلد تاريخي لديه إرث حضاري، لماذا في قرنين من الزمان يعيش نوع من الاضطراب في الهويات؟ روسيا القيصرية، روسيا البلشفية، روسيا الليبرالية، واليوم روسيا الوطنية القومية أو الأوراسية التي سنتحدث عنها لاحقا.
ما تفضلتم بذكره يدل على تغيير جذري للهوية الروسية، ليس على مدى قرنين بل قرن واحد. فقد كنا بلداً مسيحياً أرثوذكسياً، كنا إمبراطورية بعقيدتها وتصورها حول الكنيسة والدولة والشعب، وبعد ذلك أي بعد قيام الثورة البلشفية تغيرت التصورات عن هويتنا تغييراً شديداً، وأصبحت بعكس ما كانت عليه سابقاً. لم يكن هناك للشعب الروسي لا كنيسة ولا دين ولا إمبراطورية، القيم كلها تغيرت. في العام 1991 من القرن الماضي الهوية تغيرت من جديد وأصبحت هوية أخرى، ونحن أصبحنا جزءا من العالم الغربي ومجتمعا ليبراليا وديمقراطيا. ثم جاء بوتين وتغيرت هويتنا مجددا، والآن نحن أصبحنا دولة قومية وطنية ندافع عن القيم الخاصة بنا، القيم المحافظة. وخلال 100 عام تغيرت الهوية الروسية 4 مرات بشكل جذري، وكل مرة لم يكن هذا أمرا بديهيا، كل مرة حول هوية روسيا وماهية روسيا والدولة الروسية. حول هذه النقطة بالتحديد احتدم الجدل، سواء في العلوم الاجتماعية أو غيرها، ووصل الأمر حد اندلاع الحروب، حرب أهلية، مواجهة بين الليبراليين والشيوعيين عام 91 وصولاً إلى قصف مبنى البرلمان الروسي. المقاومة شديدة ضد إصلاحات بوتين من قبل المثقفين الليبراليين. خلال 100 عام لم يكن هناك مجرد جدل حول الهوية الروسية، وإنما اندلعت حروب حول هذا الموضوع. وبدون حل لهذه المشكلة لا يمكن لروسيا أن تتحرك أو تتقدم. لهذا السبب أنا حياتي العلمية خاصة بالهوية الروسية. أنا جزء من الشعب الروسي وجزء من اللوغوس الروسي، وبالتالي فإني لا أتصور حياتي بدون حل لمسألة الهوية الروسية أو المشاركة في حل هذه المسألة.
هذا أمر مهم سيد دوغن، ولكن ألا تعتقد أنه يعكس مشكلة ما؟ لماذا تكون هناك إشكالية في هوية روسيا؟ لماذا تتعرض الهوية الروسية إلى كل هذه الزلازل في فترات زمنية قصيرة؟ من بداية البلاشفة، أيضا هناك مراحل داخل الاتحاد السوفيتي، إلى سقوط الاتحاد السوفيتي، إلى بوريس يلتسين، المرحلة الليبرالية، إلى المرحلة البوتينية، وهي عدة مراحل. لماذا تتعرض الهوية الروسية لمثل هذه الإشكاليات والتغيرات الدائمة؟
سؤال ممتاز جدا. أولا، أعتقد بأن هناك شرحا عاما لهذه القضية. فقد تغيرت هوية كل الشعوب خلال 100 عام الماضية. تغيرت هوية الشعوب العربية التي كانت جزءا من الإمبراطورية البريطانية مثلا. تغيرت الهوية الأوروبية، لأن القيم الأوروبية التي كانت قائمة منذ 100 عام لم تعد مقبولة في الغرب اليوم. فالمسألة الخاصة بالهوية يطرحها الأمريكيون، وهانتينغتون كان قد ألف كتابا بعنوان من نحن، وهذا يعني أن الأمريكيين لا يعلمون هويتهم. الاتحاد الأوروبي ألغى الهوية القومية، وهذا يعني أن الهوية الأوروبية تغيرت. أولسنا نحن أناساً في روسيا؟ لذلك نحن نفكر ونمعن التفكير في هويتنا. ولكن يمكن القول في ظل هذه الحقائق إننا نغير موقفنا من هويتنا، وهذا يعني أننا قيد البحث الروحي عن أنفسنا. فالشعب الروسي شعب يبحث عن شيء ما دائما، ونحن لا نحفظ ولا نصون شيئا ما ونكيفه مع متغيرات التاريخ، وإنما نريد أن نؤثر على التاريخ وسيره. نريد أن نشارك في التاريخ، نريد أن نحدد اتجاهات التاريخ العالمي، وبالتالي فإن لدينا حساسية تجاه المتغيرات، ولدينا وجهة نظر خاصة بنا. وإلى حين اكتمال وجهة النظر هذه نحن لا نستطيع أن ندرك ذلك، ولكن نعلم في المقابل أن هناك فارقا بيننا وبين بلدان وشعوب أخرى، وهذا موضع جدل بل وحروب في بعض الأحيان.
هذا الرجل اليميني كما يوصف لا يؤخذ أحيانا على محمل الجد في الأوساط الروسية، لكن ثمة من يشبهه بالشخصية الأغرب في التاريخ الروسي الحديث، راسبوتين، الفلاح السيبيري الذي تغلغل داخل قصر القيصر وكان كما يقال سبباً في قيام الثورة البلشفية وسقوط الإمبراطورية ومن ثم قيام الاتحاد السوفيتي. فهل يكون ألكسندر دوغين عقل بوتين، راسبوتين لروسيا الجديدة؟ هذا التطابق الذي حدث بين أفكارك سيد دوغين وبين ما آمن به وقام به أيضا الرئيس فلاديمير بوتين، حدث بالصدفة أم حدث نتيجة نقاشات ولقاءات وإيمان كامل بأفكار ألكسندر دوغين؟ لأن هناك التباس حول الفكرة، يقال أن ألكسندر دوغين هو عقل بوتين، وهناك مبالغات في هذا الأمر، وهناك من ينفي حتى في الغرب، معهد راند قدموا دراسة أن المسألة مجرد يعني إيمان ببعض الأفكار من قبل بوتين. كيف حدث هذا الالتقاء بين أفكارك ورؤيتك وتصورك الجديد وبين سياسة بوتين الخارجية؟
есть на этот сложный вопрос, непростой вопрос, два ответа. Первый ответ, он связан, скажем, с духовной стороной. Вот когда мы говорим акль, интеллект, ум.
بالنسبة لهذا السؤال الصعب، هناك إجابتان. الأولى تتعلق بالجانب الروحي، فعندما نقول العقل ليس ذلك بعقل الإنسان بل هو منطق التاريخ. فالفيلسوف هيجل مثلا تحدث عن حيلة العقل العالمي، إذ إن كل إنسان يتحرك ويعمل لمصالحه الخاصة به، ثم يتضح أن الكل يشاركون في خطة عالمية وهو عقل عالمي. فهذا العقل الذي يتحدث بواسطة أنا أو بواسطة بوتين هو عقل روسي، لوغوس روسي، وأنا أحاول أن أعرض هذا الموضوع على أساس فلسفي. أما بوتين فهو يطبق هذه النظرة، أنا منظر وبوتين مطبق. وإذا تحدثنا بشكل مبسط فسبب ذلك يعود إلى كون أفكاري قد انتشرت بين أوساط مؤسسات القوة في فترة التسعينيات، فنفوذي رغم أنني كنت في مواجهة مع يلتسن أصبح يتنامى. ففي الأركان العامة للجيش وبين الأوساط العسكرية وبين جهاز الاستخبارات والاستخبارات الخارجية أفكاري كانت معروفة وذات شعبية في التسعينيات من القرن الماضي، وبوتين منحدر من هذا الوسط. وعندما أتى إلى السلطة وبدأ بتحقيق إصلاحاته الوطنية بات واضحا مدى التقارب والتشابه بينه وبين آراء المبكرة. فقد دعيت للتعاون مع الكريملين في بداية الألفية الثالثة، ومنذ ذلك الحين اكتسبت عملية تبادل الأفكار بيننا طابعا نظاميا أو منظما، ولكنني لم أشغل أي منصب في الدائرة المحيطة ببوتين. كنت مستشاراً لرئيس البرلمان السيد سيليزينيوف، وكنت مشاركاً في مجلس استشاري عندما ترأس البرلمان السيد ناريشكين، وكنت أتعاون مع إدارة السياسة الداخلية في جهاز رئيس الدولة على مستوى سنوات عديدة. لكن هذه الأشكال من الاتصالات وهي عفوية لا أهمية كبيرة لها، فهناك من هم أقرب مني إلى بوتين ولكن نفوذهم صفر. أما بالنسبة لي فالحالة معاكسة تماما، أنا أبعد منهم عن بوتين ولكن تأثيري ونفوذي أكثر.
الاهتمام، قلت أنه اهتمت النخبة العسكرية والسياسية بألكسندر دوغين وبأفكاره وما يطرحه. كتاب أسس الجيوبوليتيكا كان كتابا بالغ الأهمية، أصبح مقررا أكاديميا في الأكاديميات العسكرية. هل كان هذا يعني هذا المنطلق لرؤية جديدة نحو دور روسي وتطلعات روسية جديدة؟ تعتقد أن مرحلة بوتين آمنت بها وبدأت بتطبيقها؟ ماذا يحمل هذا الكتاب من أفكار أساسية؟
هذا الكتاب الذي أتى بشهرة لي يسمى أسس السياسة العالمية، تم تأليفه في بداية التسعينيات، وجاء فيه أن روسيا يجب أن تتحرك وتعمل ضد الغرب وتخلق ما يسمى بفضاء أوراسي وتؤيد حضارات أخرى مناهضة للزعامة الأمريكية، وأن تثبت الأيديولوجية الروسية المحافظة، وأن تخرج من سيطرة أمريكا السياسية والاقتصادية والجيوسياسية والثقافية وغيرها. وهذا الكتاب بالمناسبة ترجم إلى اللغة العربية، وقد تم تأليف الكتاب في التسعينيات قبل مجيء بوتين إلى السلطة. والملفت أنه في عام 2005 دعيت لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية ومعهد هوبكنز والبروفيسور فريدريك ستار الذي قدمني إلى الحضور قرأ بعض المقتطفات من هذا الكتاب أسس السياسة العالمية، وذكر 15 عملا قام بها بوتين، وهي تطابقت تطابقا تاما مع ما جاء في الكتاب. ثم توجه فريدريك ستار إلى النخبة الأمريكية التي كانت قد حضرت من وزارة الخارجية الأمريكية ومن مجلس الشيوخ وغيرهم، وقال لهم: لا تسألوا كيف يؤثر دوغين، لا تسألوا، وهو لا يجيب على هذا السؤال، ولكن ما يوجد أمامنا هو أفكار دوغين من جهة وأعمال بوتين من جهة أخرى. حدث ذلك في عام 2005. الآن أنا خاضع للعقوبات، لذلك ليس لدي دعوات من واشنطن، ولكن إذا جاءت دعوة جديدة إلى واشنطن ومعهد هوبكنز لازداد عدد التطابقات من 15 إلى 50 تطابقا، لأن هذا الكتاب يتحدث عن ضرورة توحيد روسيا مع شبه جزيرة القرم، وعن الحرب الأهلية في أوكرانيا، وعن ضرورة تغيير ميزان القوة فيما يتعلق بجورجيا والاتحاد الأوروبي. خلال هذه الفترة بين 2005 و 2021 ازداد عدد نقاط الالتقاء حول القضايا الجيوسياسية بيني وبين ما يفعله بوتين على أرض الواقع.
لذلك يصفون الكتاب بأنه المانفستو الذي يخبرنا إلى أين ستتجه روسيا.
هذا صحيح تماما، ولكن هذا الكتاب والكثير مما ورد فيه قد تحقق بالفعل، وأنا كتبت بالإضافة إلى هذا الكتاب عددا كبيرا من الكتب، ما يزيد عن 60 كتابا، وما زلت أتابع الأوضاع في روسيا والعالم والشرق الأوسط والغرب وفي أمريكا والصين، وكتبت تتمة لهذا الكتاب. وفي الحقيقة الخطط التي وضعتها في التسعينيات تحققت الآن على أرض الواقع، وأنا الآن أبني خططا أخرى ربما ستتحقق حول القضايا والشؤون الجيوسياسية.
سنسألك عن هذه الخطط الجديدة، لكن أنت ترى أن هناك ثلاث محطات رئيسية من خلالها تحققت نظريتك أو ما تدعو له بسياسة خارجية وفق المنطق أوراسيا ومحافظة على النفوذ الروسي الخارجي. الأولى، المحطة الأولى في حرب الشيشان الثانية، ثم ما جرى في جورجيا وأوكرانيا، وثالثا أو أخيرا وله أهمية كبيرة تصفه بأنه بالغ الأهمية، ما يجري في سوريا، الموقف في سوريا. هل هذه الثلاث محطات التي تحدثت عنها؟
في التسعينيات كنت أتحدث عن ضرورة إيجاد حل ما للقضية الشيشانية، وعندما جاء بوتين تمكن من إيجاد حل لها، رغم أنه بدا أنه لا يمكن حلها. بالنسبة لجورجيا، لم أكن أعتقد بأنه يجب أن نستولي على جورجيا، بل نحن كنا نتمنى أن تكون جورجيا حيادية أو ودية. أنا لم أكن سعيداً بتجزئة جورجيا، ولكن بالنسبة لمعاقبة ساكشفيلي كنت محقاً تماماً. بالنسبة إلى أوكرانيا،
أوكرانيا قبل ذلك،
فكان ينبغي أن نقسمها إلى جزئين، والآن أوكرانيا الشرقية معنا والغربية لا. على الأقل يجب أن تبقى أوكرانيا حيادية. ما حدث في عام 2014 تأكيد على ما سبق وتحدثت عنه، هي مشكلة ولكنها لم تنتهي بعد. نصف أوكرانيا ليست في الدولة التي نتمناها أن تكون، لذلك أوكرانيا الشرقية ونسميها روسيا الجديدة، وهي ربما كيان ليس بالضرورة أن يكون جزءاً من روسيا، ولكن يجب أن يكون خالياً من النفوذ الغربي من قبل كييف، وهذا سيحدث، وهي نظرة إلى المستقبل. وكاد أن يحدث عندما جاء يانوكوفيتش إلينا. نحن تمكننا من ضم شبه جزيرة القرم وساعدنا دونباس، لكننا لم نحرر نوفاروسيا، أي روسيا الجديدة.
لكنك كنت قاسيا جدا وحادا جدا بعبارتك الشهيرة، أقتل أقتل ولا تتحدث أبد في قضية ضم، محاولة يعني الدعوة لضم أوكرانيا، حتى أنه يعني توترت الأمور بينك وبين الغرب بعد ذلك وحتى داخل روسيا قليلا.
Нет, конечно, это просто либералы и западные средства массовой информации очень существенно.
لا، هذا غير صحيح. أنا أعتقد أن الليبراليين ووسائل إعلامية غربية شوهت كلامي تشويها جوهريا. أنا تحدثت عن أمر معين، مذبحة ارتكبت في أوديسا. النازيون الجدد صفوا تصفية جسدية عددا كبيرا من المواطنين، وكنت أدعو إلى محاسبة ومعاقبة المجرمين. أنا نفسي أوكراني، لهذا لا يمكن أن أطالب بقتل الأوكرانيين. كان هذا حادثا محددا، وكان هناك رد محدد مني على مذبحة حدثت في أوديسا، ولكن وسائل الإعلام شوهت موقفي وصورتني وكأنني رجل خطير برأي هذه الوسائل. وطبعا إذا كانت هذه الجملة مقطوعة من السياق الذي تحدثت فيه، فلا شك أنه تشويه، وأنا لم أتحدث إلا عن ضرورة معاقبة المجرمين الذين يحملون آراء مليئة بالكراهية للشعب، لذلك هناك سوء فهم. فيما يتعلق بأوكرانيا، لم أكن قاسيا بالنسبة لأوكرانيا نفسها، ولكن بالنسبة للقيادة الأوكرانية في كييف والعبارات التي استخدمت في عام 2014. الآن أصبحت هذه الكلمات عامة بالنسبة لكل القنوات التلفزيونية الروسية، وكان هناك جدل بيني وبين أحد مقدمي البرامج. أنا كنت أقول في ذلك الحين إنه يجب أن نضم القرم، وكان هناك معارضة. المشكلة أنني أتنبأ بما يمكن أن يحدث مستقبلا. فقبل أن يصبح هذا الأمر واقعا، تنبأت به قبل فترة من حدوثه، وكنت أتحدث مثلا عن سقوط الاتحاد السوفيتي قبل سنوات، وحدث ذلك في وقت لاحق.
متى تنبأت بسقوط الاتحاد السوفيتي وكيف؟
لم أتنبأ بسقوط الاتحاد السوفيتي، بل في فترة الثمانينيات كنت واثقاً بأن أيديولوجيا الاتحاد السوفيتي لم تعد قادرة على البقاء، فمجتمعنا وقع في مشاكل عديدة، فكنت آنذاك أدعو إلى حل أوراسي، أي الحفاظ على دولة الاتحاد السوفيتي ولكن بأيديولوجيا غير شيوعية غير ليبرالية، بل بأيديولوجيا محافظة مسيحية وطنية. هذا لم يحدث، ولكن النهاية أتت. اليوم وبعد 30 سنة على سقوط الاتحاد السوفيتي نعود إلى نفس المشروع الأوراسي الذي تحدثت عنه في الثمانينيات، وهذا الأمر في غاية الأهمية. أنا من خصوم التطوير الغربي أو التحديث بمفهومه الغربي، وأنا أعارض مثل هذه الآراء، وأعتقد أن المشكلة تكمن هنا، تكمن هنا الاستعمار الجديد، هنا الإمبريالية. وأعتقد أن من حق الحضارات الأخرى أن تسير وفق طريقة مغايرة لنهج الغرب، لذلك كل هذه الأمور تعاليم غربية، علينا أن نتغلب عليها ونتركها ونبني علوما سياسية خاصة بنا قائمة على قيمنا الروسية بالنسبة لروسيا، أو مبنية على قيم إسلامية بالنسبة للعالم الإسلامي. لذلك عندما نتحدث عن الحضارة الإسلامية نتحدث عما يسمى بالإسلام السياسي، وبالتالي فإن تأثيري أو نفوذي أوسع من إطار روسيا. فكنت ذات مرة أتحدث مع برنار هنري ليفي في أمستردام،
فيلسوف الفرنسي.
ربما تعرفون هذا الاسم، أحد دعاة العولمة، وألف كتابا بعنوان الإمبراطورية والملوك الخمسة. كان المقصود بالإمبريالية عالم غربي بالعولمة وخمسة ملوك ضد الإمبراطورية، كان يقصد بهم روسيا، الصين، إيران، تركيا والمملكة العربية السعودية كإسلام عربي. وعندما كنت في جدل معه كان يمثل الإمبراطورية، وأنا قلت إنني أمثل ليس ملكا واحدا أي روسيا فحسب، بل أمثل خمسة ملوك.
خمسة ملوك. طيب، هذا سيد دوغين مرتبط بنظريتك السياسية الرابعة وسقوط أو تجاوز المرحلة الفاشية والنازية والماركسية والنازية، وكذلك الليبرالية الديمقراطية الغربية، وبالتالي وجوب نشوء أفكار وطنية حضارية تتعلق بكل دولة مثل روسيا أو الصين أو غيره. لكن فيما يتعلق في كتابك الهام أسس الجيوبوليتيكا تولي أهمية للوجود الروسي في سوريا، طبعا هذا على حساب جرح نازف لدى الشعب السوري وضحايا كثر، وروسيا تقف بمساندة ديكتاتور يقتل شعبه بشكل غير مسبوق. لماذا تولي ما يجري في سوريا أهمية كبيرة في مسألة رؤيتك لدور روسي جديد وحماية حدود روسيا؟
الشؤون الجيوسياسية لا تتضمن تعريفا محددا بمن هو ديكتاتور وبمن هو إرهابي وبمن هو لا يراعي حقوق الإنسان. فوفقا لهذا الرأي أو ذاك، لهذه الرؤية أو تلك، يتغير معنى هذه المفردات. هناك مثلا من يقول إن بوتين ديكتاتور، وبالنسبة لي بوتين زعيم معترف به، زعيم شرعي. الأمور مرهونة بوجهة النظر التي ننظر فيها. في سوريا هناك صراع من الناحية الجيوسياسية، هذا الصراع بين دعاة سوريا ذات سيادة برئاسة بشار الأسد وبين قوى معارضة مدعومة من الغرب. وليست المشكلة هنا في من هو محق أو غير محق، وإنما المشكلة هنا هي الغرب مع من؟ فمع أولئك الذين هم مدعومون من قبل الغرب علينا أن نواجههم. فإذا كان الغرب وأمريكا أو فرنسا تدعم قوة ما، يجب محاربتها انطلاقا من الأسس الجيوسياسية. الليبرالية هي أخطر الأيديولوجيات، لأنها تحاول السيطرة على بقية النظريات. ربما من حيث النظرية هي أفضل من الفاشية طبعا، ولكن الفاشية أو النازية والشيوعية لا وجود لها. أما الليبرالية فموجودة، لذلك فإن الصراع مع الليبرالية هو واجب لدعاة العالم متعدد الأقطاب. في سوريا الآن نرى صورة لافتة. في البداية خصوم بشار الأسد الذين كان مدعومين من قبل المملكة العربية السعودية وتركيا والإسلام السلفي كانوا يقبلون بدعم الغرب، وكان دعم بشار الأسد من قبل روسيا منطقيا. الآن نرى متغيرات بارزة في تركيا وفي العالم العربي. يتزايد عدد المسلمين الذين يدركون أن الغرب ليس حليفا وليس صديقا لهم. فإذا بدأ الغرب بالمشاركة في أي نزاع، فهذا يؤدي إلى تدهور مواقع الحضارة الإسلامية. القيم الغربية لا يجمعها أي صلة مع الحضارة الإسلامية، لذلك فإن الأصولية الإسلامية وتحالفها مع الغرب بات أضعف اليوم. وبالتالي هناك فرصة تتاح لبدء حوار جديد في سوريا، ولكن ليس بالضرورة مع بشار الأسد أو خصومه. لا في واشنطن ولا في بروكسل يمكن أن نجد حلاً. حل مشكلة سوريا موجود في داخل سوريا نفسها، وفي روسيا وفي إيران وفي تركيا وفي البلدان العربية مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات. فعلينا معا أن نولي اهتماما لهذا الأمر. فالأيديولوجية الليبرالية لا يجب أن تكون حاضرة في هذا الملف، ونحن سنحل المشكلة فيما بيننا.
يعني هذا الرأي يحمل في طيه كثير من التناقضات والإشكاليات التي يفترض التوقف عندها أمامها طويلا والرد عليها. أولا، لماذا لا يجد المتطلعون للحرية والمساواة والثورة ضد الحكام المستبدين أي فرصة لعلاقة مع موسكو؟ لماذا دائما تكون العلاقة مع روسيا خاصة فقط بالأنظمة المستبدة الوحشية؟ هذا أمر. الأمر الثاني، أنا أيضا تناقض. أنت تدعو لحق الشعوب فيما يتعلق بهويتها وأديانها، حينما يأتي الأمر للمسلمين توصف المسألة بأنها أصولية إسلامية وأنها حالة من التطرف وما إلى ذلك. أيضا في العلاقة مع المسلمين اخترتم فئة، ما ربما أنت معجب جدا بولاية الفقيه ومعجب بالنظام الإيراني وبالرؤية الإسلامية الشيعية التي تحكم اليوم في إيران وبامتداداتها في المنطقة، وبالتالي لا يوجد أي احتجاجات على الميليشيات التي تقوم أيضا بمساندة الأنظمة الدكتاتورية. فهناك إشكاليات كثيرة. ألتقيك دكتور ألكسندر دوغين في الحلقة الثانية، وفي جملة أيضا من القضايا الهامة جدا والمعقدة جدا التي نود أن نستطلع رأيك فيها. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. نلقاكم في الأسبوع المقبل. في أمان الله.